بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، وهو يصف عباد الله المؤمنين السائرين إلى ربهم جل وعلا، قال: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. قال: هذه المنزلة، وهي منزلة المحبة، هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه أو فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فلله، ويحدث عن الحب الشوق إلى الله تعالى والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر. فمحبة الله تعالى الإخوة هي روح العبادة وأصل الدين وكمال الدين. والله تعالى وصف عباده المؤمنين بهذه الصفة العظيمة في كتابه، قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وسبحان الله، تأمل في أول كلمة تناجي بها ربك في الصلاة، كلمة تثير في قلبك المحبة لله تعالى، لما تقول: الحمد لله رب العالمين، تتذكر نعم الله تعالى عليك، نعمة الإسلام والسنة والهداية والإيمان، نعمة الأمن والأمان والمال والولد والرزق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما تتذكر نعم الله تعالى عليك يمتلئ قلبك بمحبة المحسن الرحمن المنان الكريم الجواد جل وعلا، ثم كذلك تتفكر في أسمائه وصفاته وعظمته، فيتعلق القلب بالمحبوب وحده جل وعلا. فهذه المحبة إذا تحققت في القلب ورسخت وعظمت في القلب، فينشأ عن هذه المحبة كل عمل صالح وقول طيب وخلق جميل، وكل مسلم في قلبه أصل هذه المحبة. ولكن الشأن الإخوة في المحبة التي تملأ قلب العبد، فلا يكون في قلبك مكان إلا لله، يكون الله تعالى هو همك، هو غايتك في هذه الدنيا، فيلزم الحب قلبك فلا ينفك عنه. فهذه المحبة تقتضي الانكفاف عما يكره الحبيب وفعل ما يحبه الحبيب. ولذلك الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن الله تعالى إنما يحب أن يعبد كما شرع في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف تزعم محبة الله تعالى ثم تعصيه محبوبك الذي تحبه؟ كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمسلم إذا كملت هذه المحبة في قلبه تتحول هذه العبادات والطاعات والواجبات إلى جنة، تتحول إلى قرة عينه، تصبح هي قرة عينه في الدنيا وطمأنينة قلبه ولذة روحه. فيستغرق في أنواع العبادة، وإذا تكلم تكلم بالله، وإذا سكت سكت لله، وإذا تحرك تحرك لله، وإذا سكن سكن لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا دليل على كمال إيمانه وكمال محبته لله. لما تصدر أعماله عن محبة الله، فإذا تكلم يتكلم فيما يرضي الله، رضي من رضي وسخط من سخط، وإذا سكت سكت لأجل الله، وإذا أعطى أعطى لله، وهكذا. ولذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا تكميل المحبة في القلب. فلن تشعر بلذة الإيمان وطعم العبودية إلا إذا أخلصت قلبك لله ولمحبة الله. محبوبات الدنيا تحبها محبة طبيعية، تحب أهلك وزوجتك وأولادك وأصدقائك، وتحب بعض المحبوبات التي جبلت النفس على محبتها، هذه محبة طبيعية لا تؤثر في محبتك لله. لا تجعلك تقدم هذه المحاب على طاعة الله أو تفوت عليك ما يحبه الله، فتكمل محبتك لله. ثم قال العمل الثاني، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا معناه أن هذه المحبة التي في القلب تتفرع في المعاملات، تتفرع في تصرفاتك، فإذا أحببت أحدا إنما تحبه لله، لا لشكله ولا لمنصبه ولا لمصلحة في الدنيا، إنما تحبه لأنه يطيع الله تعالى ولو كان بعيدا عنك. وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله. ثم ذكر دفع ما يضاد هذه المحبة، قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني لعظم محبة الله تعالى في قلبه لا يطيق أبدا أن يقع في الكفر أو في شعبة من شعب الكفر من المعاصي والمحرمات، لأن قلبه لا يطيق مثل هذا القلب الذي امتلأ بمحبة الله تعالى. وقال هنا يعني يحدث هذا الحب الشوق إلى الله تعالى. والقلق، المقصود بالقلق ليس القلق المذموم الذي يسبب الهم والغم في الحياة، وإنما المقصود هنا كما قال: فلا يكاد صاحبه يستقر، يعني لا تجده خاليا فارغا، تجده دائما في خشية لله تعالى، في ذكر دائم لله تعالى، لا يفتر لسان عن ذكر الله، ويشعر بخوف دائم، يخاف أن تفوته هذه الدرجات العالية، يخاف أن تفوته الفردوس الأعلى، يخاف أن تفوته لحظة من ربه تعالى، لأن الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي. فإذا غفلت لحظة عن محبوبك فاتك هذا الحظ العظيم. أي حظ الإخوة أعظم من هذا الحظ؟ أن يذكرك الله تعالى. ليس هناك شرف وفضل أعظم من هذا الفضل، أن يذكرك الله تعالى باسمك فلان بن فلان. فإذا فوتت ذكر الله طرفة عين فاتك هذا الحظ العظيم، الذي والله لو جمعت الدنيا بما فيها لا تساوي هذه اللحظة من اللحظات، وهي لحظة ذكر الله لعبده. والله لو أعطيت الدنيا وما فيها، هذه الدنيا، ولو عمرت فيها آلاف السنين في المتاع، والله لا يساوي هذا كله لحظة واحدة يذكرك الله تعالى فيها. كيف تكون هذه اللحظة؟ إذا ذكرت الله تعالى أنت أولا، فيذكرك الله تعالى ذكرا عظيما. فهذا يجعل العبد المؤمن في، إن صح التعبير كما قال هنا، في قلق، يعني لا يكاد يفتر ولا يكاد يستقر، تجده دائما الذكر لله، دائما الطاعة لله. وإذا جاء يضع جنبه على فراشه يتذكر النار، يتذكر الآخرة، يتذكر الموت، وهو يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. وهكذا مع الطمأنينة والأنس الذي في قلبه. لا يعني هذا أنه يعيش في خوف بلا أنس ومحبة وشوق لله، بل يجمع بين هذا وهذا، كما عرفنا في الجمع بين الخوف والرجاء في الدرس الماضي. فهذه المحبة حقا لو رسخت في القلب أثمرت هذه الدرجات العالية العظيمة. ثم سيذكر يعني الشيخ شيئا من وسائل تحقيق هذه المحبة وأسباب هذه المحبة. نسأل الله تعالى أن يرسخ محبته في قلوبنا، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق على لقائه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.